والفتنة أكبر من القتل. من كتب عليكم القتال
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد ختمت الآيات السابقات بحديث عن الإنفاق. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لما كان إنفاق المال قرين الجود بالروح أو الجود بالروح، فإن الله عز وجل أعقب الحديث عن الإنفاق بحديث عن القتال الذي تزهق فيه الأرواح وتذهب فيه النفوس. ومثلما أن الإنسان مجبول على حب المال، فهو كذلك مجبول على حب نفسه التي بين جنبيه. ولذلك بعد الحديث عن إنفاق المال، الله جل جلاله يحدثنا عن القتال فيقول لنا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب بمعنى فرض، مثل ما مضى معنا نظائرها في قول ربنا جل جلاله: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، وكما في قوله جل جلاله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، بمعنى فرضا، كتابا موقوتا. كتب فرض عليكم القتال، والقتال معروف فعال، وهو مجالدة أعداء الله الصادين عن سبيل الله ومقاومتهم. فرض عليكم القتال وهو كره لكم، وهو أي القتال، وليس فرضه أو كتابته، وإنما القتال نفسه. وهو كره لكم، كره مصدر بمعنى اسم المفعول، أي وهو مكروه لكم. كثيرا ما يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول، كما في قول الله عز وجل: وإن كنا أولات حمل، أي محمول. وكما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. مردود عليه. كتب عليكم القتال وهو مكروه لكم، فرض عليكم وهو في واقع الأمر مكروه لكم. لما؟ لأن فيه إسالة للدماء، تقطيعا للأعضاء، إزهاقا للأنفس، تشويها للخلقة، وغير ذلك من المفاسد. ثم قال جل من قائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى هذه من أفعال الرجاء والمقاربة والتوقع، وعسى ترجية لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان قد يكره شيئا والخير في باطنه، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الإنسان قد يحرص على الشيء ويسعى إليه ويجتهد في تحصيله وفي باطنه الشر. ثم ختم الله الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام يبين فيها ربنا جل جلاله فرضية القتال، وأنه قد كتب علينا القتال كتابة قدرية كونية وكتابة شرعية دينية. قدر الله عز وجل منذ أن خلق آدم عليه السلام أن يكون ثمة صراع بين الحق والباطل. هذا الصراع بدأ منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وبين له أن هناك عدوا يتربص به وهو الشيطان. وهذا الشيطان الرجيم فرخ شياطين آخرين من الجن، وله شياطين يعينونه من الإنس، كما قال جل من قائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء شياطين الإنس والجن الصادون عن سبيل الله، المكذبون لرسل الله، الساعون بالفساد في الأرض، الذين يكرهون الإصلاح وأهله والطهارة وأهلها والبر وأهله، هؤلاء لا سبيل إلى كف شرهم ومنع فسادهم إلا بقتالهم، لأننا إن لم نقاتلهم فإنهم لن يكفوا عنا. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فيها ظاهر، فإنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الكلمة المباركة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أمرهم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، نهاهم عن عبادة الأوثان وسفك الدماء وإساءة الجوار وغير ذلك من المفاسد. ما حمل عليهم سلاحا ولا أساء لهم قولا ولا فعلا. ماذا كان صنيع شياطين الإنس من أمثال أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والأخنس بن شريق وأمثالهم؟ صدوا عن سبيل الله، كذبوا رسول الله، آذوا المسلمين، عذبوهم، اضطهدوهم، أخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فعلوا بهم الأفاعيل، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا نفسية وحربا اقتصادية وحربا حسية. أما الحرب النفسية فبإطلاق الشائعات عن أنه كاذب، أنه كاهن، أنه ساحر، أنه شاعر، أنه مجنون عليه الصلاة والسلام، وحاشاه مما يقولون. ثم حاربوه الحرب الاقتصادية حين حصروه والمسلمين في شعب بني هاشم 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر. يقول سعد بن أبي وقاص: وإن الواحد منا ليضع كما تضع الشاه، يعني الواحد منهم لو قضى حاجته ما يخرج منه إلا كالبعر الذي يخرج من الشاه، لأنه ما دخل بطنه شيء لين. ثم بعد ذلك الإيذاء الجسدي، طرحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الجزور، كانوا يخنقونه، تارة يدفعونه، يطرحون في طريقه الشوك، عذب أصحابه رضوان الله عليهم. الله جل جلاله يعلم أن هذا الشر لا يندفع إلا بمثله، ولذلك أوجب علينا القتال، فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مكروه لكم. ثم عز المسلمين وسلاهم، قال لهم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، بدا المكروه منه وخفي المحبوب فيه. كم من حالة أيها الإنسان كنت لها كارها والله يعلم أن فيها الخير، وكم من حالة سعيت في تحصيلها وحرصت عليها وشفعت الشفعاء ووسطت الوسطاء، ففاتك ذلك المحبوب والله يعلم أن المكروه فيه. مضت الأيام والشهور والسنون ثم حمدت الله على أنه قد فات وذهب. بل في القرآن الكريم مثلا نقرأ بأن فتى موسى عليه السلام نسي الحوت، فلما قال له موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. ذلك الحوت تسرب من الزنبيل الذي كان فيه، فرجع فارتدى على آثارهما قصصا بحثا عن الطعام. قدر الله عز وجل في ذلك الأمر المكروه أمرا محبوبا، أنهما لقيا ذلك العبد الصالح الذي آتاه الله عز وجل من لدنه رحمة وعلمه علما. وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا يوم بدر، ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون العير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ثم لما استبان أن قريشا قد جاءت تريد قتالا كره المسلمون ذلك وأصابهم الخوف، وقالوا يا رسول الله لو أخبرتنا من أجل أن نتهيأ ونأخذ للأمر عدته، قال الله عز وجل ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قدر الله عز وجل أن يقتل من صناديد الكفر 70، وأن يؤسر 70، وأن يرجع المسلمون بأضعاف من الغنائم التي كانوا يرجونها من وراء العير. الله جل جلاله قدر أمرا محبوبا في ذاك الذي كان مكروها. ومثله أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها، تكلم بعض الناس في عرضها واتهموها بالإفك، ماذا كانت النتيجة؟ الله جل جلاله قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هذا المكروه صار فيه خير عظيم، ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثله أيضا الإنسان يتعرض للمكروه في حياته، يتعرض للمكروه في حياته من قلع ضرس أو قطع عضو أو تجرع دواء بشع، لكنه يفعل ذلك لأنه يأمل عاقبة خيرة طيبة من صحة البدن وعافية الجسد واستقامة الحال. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يتعز الإنسان بهذه الآية كلما فاته محبوب أو وقع به مرهوب. إذا فاتك شيء محبوب أنت تحرص عليه وتسعى إليه، فتعز بهذه الآية، قل وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكذلك لو نزل بك مكروه من مرض أو ذهاب مال أو موت ولد أو غير ذلك، فقل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولذلك العبد الصالح لما قتل الغلام، ومعلوم بأن أشق شيء على الإنسان أن يفقد ولده، ليس مجرد فقد وإنما يفقده قتيلا، لكن العبد الصالح علل ذلك بقوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. علم الله جل جلاله بعلمه الأزلي أن هذا الغلام لو بلغ مبلغ الرجال فإنه سيرهق والديه طغيانا وكفرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام. يسألونك السائل أو السائلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهر الحرام جنس، ليس مرادا به شهرا واحدا، وإنما جنس الأشهر الحرم، وهي أربعة: ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان، وهي وذاك الذي كانت تسميه العرب شهر رجب مضر أو رجب الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قتال فيه بدل اشتمال، أي يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. قل يا محمد جوابا لهؤلاء السائلين قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب. ثم قال جل جلاله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. الواو واو الاستئناف، يعني الله جل جلاله يقول القتال في الشهر الحرام كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة واحدة، لكن في مقابله ارتكب المشركون أربع كبائر. صد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله يكون بمنع المسلمين من ممارسة الشعائر، كانوا يمنعونهم من الصلاة في المسجد الحرام، وكذلك في السنة السادسة من الهجرة منعوهم من دخول مكة للاعتمار، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. أيضا من الصد عن سبيل الله بأنهم كانوا يمنعون الناس من الدخول في دين الله، يزهدونهم فيه، مثل ما حصل لبعض المشركين لما أراد أن يسلم قال له المشركون إن محمدا سيأمرك بالصلاة كل يوم خمس مرات، فقال لهم خدمة الرب واجبة، قالوا وإن محمدا سيأمرك بأن تعطي مالك للفقراء، فقال لهم اصطناع المعروف طيب، قالوا له وإن محمدا سينهاك عن الزنا، فقال لهم إن الزنا قبيح وقد صرت شيخا كبيرا لا أحتاج إليه، قالوا له وإن محمدا سينهاك عن الخمر، قال أما هذه فلا أقدر عليها، وترك الدخول في الإسلام بسبب صد هؤلاء المشركين. فهذه كبيرتهم الأولى، صد عن سبيل الله. الجريمة الثانية وكفر به. وكفر به، كفر بالله عز وجل، هذه أعظم الجرائم وأقبحها، فليس بعد الكفر لم ثم الكبيرة الثالثة والمسجد الحرام. والمسجد الحرام معطوفة على الضمير في به، أي وكفر به، كفر بالله وبالمسجد الحرام. وقال بعض المفسرين بل والمسجد الحرام معطوفة على المجرور في سبيل، وصد عن سبيل الله، أي المعنى وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. ويؤيد هذا قول ربنا جل جلاله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، فجريمتهم الأولى الصد عن سبيل الله، والثانية الكفر بالله، والثالثة الصد عن المسجد الحرام، والجريمة الرابعة وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إخراج أهله، أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أخرجوا من مكة بغير ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ثم قال سبحانه والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أي الكفر، الكفر. وفسرت الفتنة كذلك بتعذيب المؤمنين وإيذائهم، والفتنة أكبر من القتل. هذه الآية ما سبب نزولها أيها الإخوة الكرام؟ سبب نزولها أنه في رجب من السنة الثانية من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، هذا البعث كان بقيادة ابن عمته عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش هو ابن أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث معه ثمانية من أصحابه النجباء رضوان الله عليهم، وهم أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وخالد بن البكير وسعد بن أبي وقاص وسهل بن بيضاء الفهري وعامر بن ربيعة وعتبة بن غزوان وعكاشة ابن محصن، وكان ثامنهم واقد بن عبد الله التميمي. هؤلاء الثمانية كانوا مع عبد الله بن جحش، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عين هؤلاء أسلم عبد الله بن جحش كتابا كتابا، ثم قال له انطلق مع أصحابك ولا تفتح هذا الكتاب إلا بعد يومين، بعد يومين. فانطلق عبد الله بن جحش بهؤلاء الثمانية في مهمة غامضة لا يعرفون كنهها، مهمة سرية. فلما مضى يومان على مسيرهم فتح القائد الكتاب فإذا فيه أمر عسكري من القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم، قال له انطلق حتى تأتي بطن نخلة بين مكة والطائف. بطن نخلة، نخلة واد بين مكة والطائف، فترصد عير قريش وتعلم أخبارها ولا تكرهن أحدا من أصحابك والسلام. يعني قال له تنطلق مع أصحابك إلى أن تصلوا إلى نقطة معينة حددها صلى الله عليه وسلم، وقال له هؤلاء الثمانية الذين معك هم بالخيار، من شاء منهم مضى ومن شاء منهم رجع، والمهمة محددة، مهمة استخبارية، أن المطلوب ترصد أخبار عير قريش والإتيان بخبرها إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. رسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن ينتصف من قريش بأن تعذيبكم للمسلمين وإخراجكم إياهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، استيلاؤكم على أموالهم هذا لن يمر دون حساب، لا بد من محاسبتكم. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه إثر جماعة من أجل أن يترقبوا قوافل قريش التي كانت بين الحجاز والشام، لكن قريشا كانت حذرة تمام الحذر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يبعث هؤلاء إلى تلك النقطة البعيدة التي لن يفكر فيها كفار قريش، ثم حرص عليه الصلاة والسلام على سرية المهمة لئلا يسبق الخبر إلى بعض اليهود أو بعض من في قلبه مرض فيخبر كفار قريش. فعبد الله بن جحش رضي الله عنه لما فتح الكتاب قرأه على أصحابه وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرني ألا أكره أحدا منكم، فمن شاء مضى ومن شاء رجع، فما رجع منهم واحد رضوان الله عليه. ثم إن عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص قد أضلا بعيرا لهما ببعض الأودية، فانطلقوا في البحث عن هذا البعير، وبقي مع عبد الله بن جحش كم؟ ستة. فجاءت قافلة لقريش فيهم رجل يقال له عمرو الحضرمي وثلاثة آخرون، فالمسلمون هؤلاء السبعة اشتوروا فيما بينهم. طبعا أولئك المشركون أول ما رأوهم من بعيد ارتابوا منهم، فطلع عليهم عكاشة بن محصن وكان حليق الرأس، يعني أبدى لهم صلعته، فقالوا لا عليكم القوم عمار، الجماعة ديل جايين من عمرة، اطمأنوا. فبدأ المسلمون يشتورون، قالوا هذا اليوم هو آخر يوم من رجب، ولو أنا تركناهم فإنهم سيدخلون الحرم وليمتنعن به، لابد أن نتصرف. تشاوروا فيما بينهم ثم استقر أمرهم على أن يدخلوا معهم في قتال. فواقد بن عبد الله التميمي رضي الله عنه رمى بسهم فقتل ابن الحضرمي والحمد لله رب العالمين. ثم انطلق المسلمون فأسروا رجلين وهرب الثالث، ثم استاقوا العير ورجعوا إلى المدينة، وقائدهم عبد الله بن جحش قال لهم لا بد أن نفرد الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة، وطبعا طار الخبر في الجزيرة العربية، آلة إعلامية قرشية شركية بأن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام وقد قتلوا رجلا منا وأسروا رجلين في اليوم الأخير من شهر رجب، ورجب شهر حرام، وأما اليهود فقد فركوا أيديهم طربا، لأن اليهود يحبون الحروب التي تفني خصومهم جميعا. فقالوا الحضرمي حضرت الحرب، واقد وقدت الحرب، وعمر عمرت الحرب، الحكاية حرب في حرب، ننتهي من محمد وننتهي من قريش وتبقى السيادة لنا. لما رجع المسلمون بتلك الغنيمة معهم أسيران وعير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما بهذا أمرتكم ولا لهذا دعوتكم، وصلى الله عليه وسلم أن يقبل ذلك الخمس وأوقف تلك العير، وبعد ذلك أصاب هؤلاء هم شديد، وبدأ الصحابة يلومونهم ويعنفونهم، يقولون لهم إن لم تنالوا وزرا فلن تصيبوا أجرا، يعني أنتم رجعتم إن لم تكونوا خاسرين فلستم بكاسبين. فالله جل جلاله أنزل هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا الذي فعله عبد الله بن جحش وأصحابه، قل قتال فيه كبير، والله هؤلاء مخطئون، غفر الله لهم. ثم قال سبحانه: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. يعني هؤلاء المشركون الذين أرجفوا بكم وشنعوا عليكم وزعموا أنكم قد انتهكتم حرمة من حرمات الله، هؤلاء في مقابل تلك الكبيرة قد ارتكبوا 4 كبائر. وهذه الآية تعلمنا أيها المسلمون ألا ننخدع بأباطيل الكفار. الآن لو حصل تفجير في مكان مات فيه 10 أو 20 أو 100 أو 200 من الكفار، فإن الآلة الإعلامية تضج ضجيجا وتعج عجيجا، وتبدأ الكلمات والإدانات والشجب والاستنكار و و و. طيب أين الملايين من المسلمين الذين يقتلون في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي بورما وفي كشمير وفي غيرها، بل الآن في سوريا الكل يقتل، الروس يقتلون والأمريكان يقتلون وغير، بل اليهود نفسهم أحيانا يغيرون، والناس جميعا صامتون. إذا قتل 10 أو 20 ضجت الدنيا. الله جل جلاله يعلمنا كيف نواجه تلك الدعاية الآثمة: إذا كان المسلمون قد أخطأوا مرة فأنتم قد أخطأتم مرارا. ولذلك الصحابي خاطب المشركين قال لهم: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنكم وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي سيوفنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما، وابن عبد الله عثمان بيننا يعاني غلا من القيد عاند. يعني يقول لهم: إن عيرتمونا بقتل ابن الحضرمي فنحن والحمد لله قد انتقمنا للدماء التي سالت في مكة، فقد قتل من الصحابة خلق تحت التعذيب، ولو أننا قد غنمنا هذه العير فأنتم قد استوليتم على ديارنا وأموالنا. وهذا هو الدين الواقعي أيها الإخوة الكرام، دين واقعي. الغيبة حرام لكن لا غيبة لفاسق، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الحرمات عندنا معظمة، لكن لو أن الكفار انتهكوا حرماتنا ننتهك حرماتهم، إذا سفكوا دماءنا نسفك دماءهم، إذا اعتدوا علينا نعتدي عليهم، والجزاء من جنس العمل. أما أن يكون المسلمون خانعين ذليلين منكسرين، دائما منطقهم منطق دفاعي منطق تبريري، فذلك ما لا يرضاه الله لنا. فأنتم أيها المشركون يا من تنكرون على المسلمين وتشنعون عليهم أنهم قد قتلوا نفسا في الشهر الحرام، أنتم قد ارتكبتم 4 جرائم: صد عن سبيل الله وكفر به وكفر بالمسجد الحرام، صد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، ثم الجريمة الأعظم والأشنع والأقبح فتنتكم بالشرك بالله والكفر بالله وإيذاؤكم للمسلمين، والفتنة أكبر من القتل. ثم يبين ربنا جل جلاله حقيقة بدهية يخاطب المسلمين، يقول لهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هؤلاء المشركون سيستمرون في قتالكم والتنكيل بكم إلى أن تعطوهم أموالهم، اللهم لا، إلى أن يحتلوا دياركم، اللهم لا، إلى أن تتنازلوا عن بعض دينكم، اللهم لا، وإنما غايتهم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذا التعبير إن استطاعوا يشي بالعجز، يدل على العجز دائما في القرآن، كما في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقد بين ربنا جل جلاله أنهم لن يستطيعوا، فقال سبحانه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الإخوة الكرام، يحدثنا التاريخ بأن المسلمين في الأندلس ملوك الطوائف لما كانوا متنازعين فيما بينهم متصارعين، فإن النصارى قد التحموا واتحدوا فيما بينهم، ثم غزوا بلاد الأندلس بلدة إثر بلدة ومدينة بعد مدينة، قتلوا وأسروا واسترقوا ونهبوا، لكنهم ما اكتفوا بذلك، بل أجبروا المسلمين على الردة عن دين الله عز وجل، أجبروهم على الردة، منعوهم. كل من عرف منه أنه يعظم يوم الجمعة يقتل، كل من عرف منه أنه يقتني المصحف يقتل، كل من علم عنه بأنه يصوم رمضان يقتل، كل من علم عنه أنه يختن أولاده يقتل. ثم بعد ذلك تكرر هذا في العصر الحديث لما استولى الملاحدة على الجمهوريات الإسلامية في آسيا الصغرى، أذربيجان والشيشان وداغستان وغيرها، تلك البلاد التي خرجت الأئمة العظام الكبار، لما استولوا على تلك البلاد ماذا صنعوا؟ المساجد حولت إلى خمارات وإلى مراقص وإلى بارات ومخازن، ثم بعد ذلك منع الختان، منعوا من أن يتسموا بأسماء المسلمين، منعوا من صيام رمضان، منعوا من صلاة الجمعة، منعوا من ارتداء الأزياء الإسلامية، حوربوا في دينهم 70 سنة حتى نشأت أجيال لا تعرف من الإسلام إلا اسمه. قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. هذه الآية كقوله جل جلاله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم قال سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله جل جلاله يبين أن الذي يستجيب لهؤلاء الكفار الفجار فيرتد عن دين الإسلام فتوافيه منيته عياذا بالله على الكفر، فإنه يترتب على ذلك أمران: أولهما حبوط عمله في الدنيا والآخرة. حبوط عمله، فأولئك حبطت أعمالهم. حبطت، أصل الحبط أيها الإخوان أو الحبوط أن ترد الدابة مرتعا خبيثا، مكان فيه نبات ليس بطيب، فتأكل منه حتى تضخم ثم ينفتق بطنها فتهلك. هذا هو الحبوط. هذا الإنسان كانت له أعمال كثيرة ضخمة، لكنه بالردة والعياذ بالله مثله كمثل تلك الدابة التي أكلت حتى انتفخت ثم انفتق بطنها. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك قال سبحانه: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية كقوله جل جلاله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وكقوله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وهذه الآية صريحة في تحريم الردة وأنها من كبائر الذنوب، وهذا لا خلاف عليه بين المسلمين، بأن من عرف الإسلام وذاق حلاوته ثم بعد ذلك والعياذ بالله رضي من نفسه أن يرتد على عقبيه وأن يستبدل بدين الحق غيره أو يرتد عنه إلى غير دين، فهذا أخبث الخبثاء وأقبح القبحاء. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكثيرا ما يستدل بهذه الآية بعض الناس ممن يريدون أن يبطلوا حد الردة. الآية أيها الإخوة الكرام ليس فيها إثبات للحد ولا نفي له، ما عندها علاقة به حد الردة. مثلها لو أن إنسانا استدل بأن شارب الخمر لا عقوبة عليه في الدنيا، فقال: إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: هذه الآية ما فيها عقوبة دنيوية على شارب الخمر. نقول: ما عندها علاقة. الآية تبين تحريم الخمر بهذه الصيغة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما كون شارب الخمر يعاقب ويحد في الدنيا فهذا يطلب من دليل آخر. كذلك هذه الآية تحرم الردة وتبين أن المرتد لا يعامل معاملة المسلمين، فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، تنقطع الولاية بينه وبين المسلمين لأنه عدو لله، لا يدعى له، لا يترحم عليه، ويفسخ العقد الذي بينه وبين زوجه، لأن الله قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن بعد ذلك أيها الإخوة الكرام قتل المرتد عليه إجماع من علماء الإسلام بأن المرتد يقتل. نقل هذا الإجماع القاضي عياض والإمام النووي والموفق ابن قدامة وأبو عمر ابن عبد البر وأبو محمد ابن حزم وأبو بكر ابن المنذر وغيرهم من علماء الإسلام الكبار، أن الإنسان الذي يكون مسلما ثم يرتد عن دين الإسلام بقول أو فعل مكفر، قول مكفر مثل ماذا؟ من سب الله عياذا بالله، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سب واحدا من الأنبياء المجمع على نبوتهم، من سب واحدا من الملائكة المجمع على ملائكيتهم، هذا قول مكفر أو فعل مكفر، كمن سجد لصنم أو من مزق القرآن أو بصق عليه عياذا بالله، هذا فعل مكفر. ومثله أيضا من أنكر ما علم بالضرورة من دين الإسلام، مثلا إنسان قال الصلاة ليست بفرض، أو قال الخمر حلال وليست بحرام، هذا أيضا يكفر ويرتد والعياذ بالله. فالذي يرتد عن دين الإسلام إلى دين سواه أو إلى غير دين فإنه يقتل. ما الدليل على قتله؟ الدليل الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، والنفس بالنفس. هذه الجرائم الثلاثة مبيحة للدم. ثم فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن المرتدين من المتنبئين الكذابين، ومن تابعوهم هل تركهم الصحابة؟ قالوا هذه حرية اعتقاد؟ لا والله، جيش الصديق أبو بكر رضي الله عنه جيوشا تسعة وجهها لقتال كذاب اليمامة مسيلمة بن حبيب، وكذاب اليمن عبهلة الأسود العنسي، ومن ظهر في بني أسد طليحة بن خويلد، وتلك الكذابة التي كانت في بني تميم سجاح. هؤلاء المتنبئون الكذابون ومن تابعهم كانوا هدفا لسيوف المسلمين ونبالهم. وكذلك أيها الإخوة الكرام، لما وصل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وجد عند أبي موسى رجلا محبوسا، فقال له: ما باله؟ فقال له أبو موسى: هذا الرجل كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. فقال له معاذ: والله لا أجلس حتى يقتل. فقال له أبو موسى: اجلس، يعني خذ نفسك ارتاح. قال: والله لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القضاء قضاء من؟ قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاءه أحد الناس من بلد فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ قال له: رجل ارتد فقتلناه. فقال له عمر: هل لا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه في كل يوم رغيفا وعرضتم عليه أن يرجع إلى الإسلام؟ اللهم إني لم أرضى ولم آمر، يعني قتله مباشرة، هذا ما رضيت به ولا أمرت به. عمر رضي الله عنه ما أنكر قتله، وإنما أنكر عدم استتابته. واضح أيها الناس؟ طيب، بعض الناس يشكل عليه هذا الحكم مع قوله جل جلاله: لا إكراه في الدين. ولا إشكال، لا تعارض أيها الإخوان، لا إكراه في الدين بمعنى أننا لا نكره غيرنا على الدخول في ديننا، لكن من دخل فيه فلا يخرج منه. ما الإشكال؟ من دخل في ديننا دخل بطوعه واختياره فلا يخرجن منه. لما؟ لأنه لو فتح هذا الباب فإن أعداء الله سيتخذون دين الله ملعبة من أجل أن يشككوا المسلمين. ونحن نقرأ في القرآن أن اليهود من مكايدهم أنهم قالوا لبعضهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني في الصباح ادخلوا في الإسلام، ثم بعد ذلك إذا جن الليل أعلنوا في الناس قولوا ظننا أنه دين حق ولكن تبين أنه دين باطل فرجعنا إلى ديننا. يكون الدين ملعبا فيتشكك. وهذا الحد لما عطل أيها المسلمون ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ انطلق أعداء الله يكتبون الكتب ويسودون الصحف ويوزعون المنشورات صوتية وكتابية، يطعنون في دين الله في ثوابت الإسلام، ينشرون الإلحاد في كل واد، يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم آمنون من العقوبة. لكن هذا الحد لو عمل به فإنه سيلزم كل جرذ جحره. لو أن الإنسان استسر بالكفر، الكفر في نفسه، يعني كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإنه لن يسأله أحد ولن يؤاخذه أحد. أما من أعلن قولا مكفرا أو فعلا مكفرا فإن هذا يقتل لا محالة، بالإضافة إلى ما أعد الله له من العذاب في الآخرة. قال جل من قائل فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والعلماء علماء التفسير يقولون في الآية لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، ذكر فعلان وذكرت أمام الفعلين عقوبتان. قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه، هذا الفعل الأول، ثم قال فيمت وهو كافر، هذا الفعل الثاني، ثم ذكر عقوبتين، قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، والعقوبة الثانية وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني فأولئك ومن يرتدد منكم عن دينه أمامها فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ومن يمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني مثلها قول الله عز وجل ومن آيات والله جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه مقابل الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. هذا يسميه علماء البلاغة اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.